الحمد لله رب العالمين الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلقنا من عدم وأطعمنا من جوع وكسانا من عري وهدانا من ضلال وعلمنا من جهل، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني فقيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، مستو على عرشه دائم من خلقه لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه يقلبها كيف شاء وحسب ما اراد. فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واشهد ان نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الاولين والاخرين والملأ الاعلى الى يوم الدين. ثم اما بعد، ايها الاخوة الكرام الاحباب، يطل علينا بعد ايام شهر مبارك فرض الله صيامه وسن النبي قيامه، شهر جعله الله موسما للطاعات وقبول الصدقات ومضاعفة الأجور والأعمال، والمحروم من حرم رحمة الله في هذا الشهر، والناس تتباين وتختلف مشاربها، فمنهم من يستعد لاستقباله بإعداد المسلسلات والسهرات الرمضانية الكروية واستضافة الفنانين والفنانات لسؤالهم عما أعدوا من برامج مباركة لهذا الشهر الكريم، فهذا يقول انا لا انام الليل لاجل ان انتج عملا ترضى عنه الجماهير في رمضان. فرمضان موسم لنا لا بد ان نعرض فيه انتاجنا، وصنف يكدس المأكولات والمشروبات وما لذ وخاض، وصنف يزين الطرقات ويرتهج بقدومه في شكل مظهري، اما عباد الرحمن فيعلمون لرمضان قدره، فاستأتون لرمضان بتطهير الظاهر والباطن بتوبة نصوحة. لما؟ لأن بلوغ رمضان نعمة من الله على عبده. إذا أدركك رمضان فاسجد لله شكرا. كان السلف إذا صاموا رمضان يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم صيامه، وستة أشهر أخرى أن يبلغهم رمضان القادم، لأن بلوغ رمضان نعمة من الله على العبد. ولما لا؟ وهو شهر الإنفاق كما سنبين، وشهر القرآن، وشهر الصيام، وشهر العتق من النار، وشهر تفتيح أبواب الجنان، وتغليق أبواب النيران، وتصفيد مردة الشياطين. تصفد شياطين الجن وتنطلق شياطين الإنس، ونسأل الله العافية ليضلوا الناس في شهر واحد. دعوا الناس لربهم ارحمونا يرحمكم الله. أما كفاكم إضلالا للعباد في سائر السنة؟ شهر نريد للعباد ان يعودوا فيه لربهم. وستسمعون الان ماذا كان يصنع السلف اذا جاء رمضان. العجب. اقول اخوة الكرام، ولقد خص الله رمضان بفضائل عن سائر شهور السنة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق السماوات واختار منها، فاختار السماء السابعة لتكون مستقرا للملائكة المقربين، وهي أدنى السماوات من عرش الرحمن. وخلق الجنة واختار منها الفردوس الأعلى، وخلق البشر والناس واصطفى منهم أنبياء، واصطفى من الانبياء رسلا، واصطفى من الرسل سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق الازمان واختار منها، فاختار من ايام الاسبوع يوم الجمعة، ومن ايام السنة يوم عرفة، ومن شهورها شهر رمضان، ومن لياليه ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. لذلك إخوة الكرام، المؤمن التقي يفرح عندما يحل عليه رمضان، يستعد بالدعاء أن يوفقه الله لصيامه، وأن ييسر له قيامه، ثم يطهر نفسه بتوبة نصوح، فيستعد لأعمال أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الأعمال التي ينبغي أن تكون لها الأولوية في رمضان؟ فضلا عن برنامج أعددته لأعلنه من هنا لمن أراد على حسب حاله أن يكون يومه في طاعة الله سبحانه، يوم رمضان إيمانك، لأننا نحتاج فعلا بعد عام كامل ان نطهر انفسنا من الذنوب، فمعاصينا كثيرة، والويل لنا ان لم يغفر ربنا لنا. اقول اخوة الكرام، اعمال ينبغي ان نؤكد عليها في رمضان. اولا القرآن،
كان الزهري يقول إنما رمضان للقرآن وإطعام الطعام. ولذلك يؤثر أن الشافعي كان يكتب القرآن في رمضان 60 مرة. يقول قائل كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أن يختم القرآن في أقل من 3؟ الجواب لابن رجب الحنبلي وللإمام النووي، يقولون في الأزمان الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة ينبغي أن تضاعف الطاعات، ومن ثم في المعتاد لا ينبغي أن تختم في أقل من 3، هذا المعتاد. أما إذا جاء رمضان كان الشافعي يختم في أول رمضان في كل 3 مرة، فإذا جاءت العشر الأواخر ختم في كل يوم مرة القرآن. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحال السلف جميعا، مالك، الشافعي، الأسود، ابن مسعود، النخعي، اقرأ في سيرتهم، مجاهد، ستعلم أنهم كانوا إذا جاء رمضان قالوا جاء شهر القرآن. ولذلك كان جبريل، اسمع إلى التعبير، يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. ما معنى كلمة يدارسه؟ المدارسة مفاعلة، من قارئ ومستمع، مدارسة، أي أن جبريل يقرأ والنبي يستمع، أو أن النبي يقرأ وجبريل يستمع، هذه المدارسة. كان مدارسه القرآن في رمضان. في العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن 2. ولذلك إخوتي الكرام، حب القرآن دليل إيمان، وبغض القرآن دليل نفاق. قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال قلت يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع وابن مسعود يقرأ. يقول فأخذت أقرأ في سورة النساء، كلها أحكام في المواريث، حتى وصل ابن مسعود إلى قول الله في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود حسبك، كفاك قراءة، توقف. يقول فنظرت إلى وجهه فإذا عيناه تزرفان بالدموع، صلى الله عليه وسلم بكى عند سماع القرآن. ولذلك إخوة الكرام، يعرف العلماء القرآن بأنه كلام الله، تكلم به على الحقيقة، وسمعه جبريل، ونزل به على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه خشية أن يتفلت القرآن من صدره خوفا، فقال له الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أحبتي الكرام، فعند قدوم رمضان نقبل على القرآن تلاوة، حفظا، تطبيقا لأحكامه، ونقبل عليه ايضا سماعا ومدارسة في حلقات ونسمعه في قيام رمضان، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة ملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتسعسع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر التعسعة. يقسم العلامة ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد هجر القرآن إلى ستة أقسام. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أين نحن من القرآن؟ هذا القرآن فأين منه المسلمون؟ أخبروني حياتنا من القرآن أين؟ القسم الأول من هجر القرآن هجر التلاوة، فمن الناس من يهجر القرآن تلاوة، والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ورسل القرآن ترتيلا، أولئك يتلونه حق تلاوته. القسم الثاني من هجر القرآن بعد هجر التلاوة هجر الحفظ، أين حفظت القرآن؟ ولذلك نقول يا إخوان ينبغي أن نحفز الأئمة أن يقرأوا من حفظهم بدلا من أن يقرأوا من على الحامل. نعم القراءة من المصحف تجوز لفعل عائشة مع مولاها زكوان، كان زكوان يصلي بعائشة من المصحف في صلاة القيام، لا بأس، لكن هذا ترتب عليه ماذا؟ أن يتفلت القرآن من صدور الحفظة، لا سيما أننا في عصر قل فيه الحفظة، فالأولى أن يقرأ القرآن من الحفظ. فهجر الحفظ إخواني هو القسم الثاني من أقسام هجر القرآن. القسم الثالث هجر التدبر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن، لذلك هجر التدبر أن تتدبر المعاني. السيدة عائشة كانت تصلي بالليل بآية ترددها وتبكي، كذلك حال عمر رضي الله عنه، جاء في مناقب عمر أنه كان يحب أن يقرأ سورة يوسف بالليل، فإذا بلغ إلى قول الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أخذ يرددها ويبكي حتى يسمع لبكائه نحيبا من خلف جدران بيته من كثرة البكاء. وهكذا كان السلف، زرارة بن أوفى من التابعين كان يقف خلف الإمام في الصلاة فقرأ الإمام فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. استمع زرارة إلى الآية وعاش معها وكأنه في الآخرة، فسقط مغشيا عليه في الصلاة، غلبوه بعد الصلاة وجدوه فارق الحياة. هؤلاء هم السلف عند استماع القرآن. أما نحن تجد العجب، تجد من لا يتدبر معاني القرآن، حتى أن البعض يقرأ في مآتمهم المآتم التي تنصب البدعية إن جهنم كانت مرصادا، فيقول المستمع اللهم وعدنا يا رب العالمين، لا يميز بين جهنم ولا جنة، أعد يا أعد ماذا؟ إن جهنم عند ذكر النار ينبغي أن ترتجف وأن تخشع وأن تخاف. لكننا إخواني القلوب أصابها الصدأ وعلاها الران وعليها المعاصي. فالقسم الثالث هجر التدبر، هجر التلاوة، هجر الحفظ، هجر التدبر. القسم الرابع هجر الاستماع، إلى ما تستمع الأمة اليوم؟ إلى القرآن. حدث ولا حرج، اركب أي مواصلة عامة واسمع، اسمع الإسفاف، اسمع لغة الشيطان في بيوتنا ماذا نسمع وإلى ما نستمع. هجر الاستماع إلى القرآن الكريم. القسم الخامس من الهجر هجر التحكيم، وهذا قسم هام. هل نحن نتحاكم إلى القرآن أم جعلنا القرآن وراء ظهورنا؟ نتحاكم إلى الأهواء وإلى قوانين ما أنزل الله بها من سلطان. وربنا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربنا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. من إلى ما نتحاكم إخواني؟ هجر التحكيم. القسم السادس والأخير هجر الاستشفاء، والقرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. في حديث البخاري أن رجلا سيد قوم لدغه ثعبان، ولدغة الثعبان هذا مرض عضوي نفث فيه السم، فداروا به على الأطباء فلم يجدوا له علاجا. كان في ذاك الوقت نفر من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندهم، فجاء به الصحابي وتفل على مكان الجرح، تفل أي نفخ هكذا، ثم قرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهى من قراءته، قام الرجل كأنه انفك من عقال بعير وذهب عنه المرض بفضل ماذا؟ الفاتحة. يقول قائل: يا شيخ، قرأت الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة وليس المرض كما هو. اعلم أن السيف على قدر الرامي، فرق بين رامي ورامي، فرق بين رامي ورامي. يا عبد الله، اخلص العمل لله عز وجل، تكفي ربك، تأتي الإجابة. لذلك جاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أن رجلا جاء له وهو في بيته، قال: يا إمام، أرسلتني امرأة أصابها شلل في قدمها لتدعو لها الله. نهره أحمد وقال: اخرج، قل لها نحن أحوج من الدعاء إلى الدعاء منها، قل لها تدعو لنا. تواضع وهضم بحق النفس وعدم رياء وسمعة. انطلق الرجل وأغلق الباب، فإذا بأحمد يدخل إلى حجرته ويرفع يده إلى السماء قائلا: اللهم رد عليها قدمها واشفها يا رب العالمين. فإذا بطارق يقول: يا أحمد أبشر، فإن المرأة قامت تمشي بإذن الله. هؤلاء هم الرجال. الواحد منهم لو أقسم على الله لأبره. وجاء في ترجمة في حلية الأولياء أكثر من قصة لبعض سلفنا في هذا. ابن تيمية يروي هذا في كتاب الفرقان، أن رجلا من السلف خرج بحماره ليجاهد في سبيل الله، فمات الحمار في الطريق، مات الحمار، لم يبلغ إلى ساحة الجهاد، فرفع يده قائلا: يا رب، إنك تعلم أني خرجت من داري أريد الجهاد في سبيلك ولن أصل إلا بدابتي، اللهم أحيها. فرد الله روح الحمار إليه وعاد يركب. في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان صلة وثيقة بين العبد وربه. أين نحن من هذا يا عباد الله؟ يقول قائل: نحن ندعو آناء الليل، اللهم عليك باليهود، ويزدادون ظلما وبغلانا وطغيانا. لما لا؟ لما لأننا لسنا أهل للإجابة. حدث ولا حرج عن المعاصي بالجملة والقطاع التي في حياتنا، انتهاك للحدود، أكل للربا، غصب للمحصنات، تبرج اليسود. كيف يا عبد الله يأتي النصر؟ كيف؟ كيف؟ قولوا لي بالله، شرع منحى عن الحياة، طعن في الدين بالجملة، كيف؟ هجر للقرآن على معانيه الستة، حدث ولا حرج. أقول إخواني، أول أمر ينبغي أن نستعد إليه قبل حلول رمضان القرآن. وأخشى ما أخشاه أن تنقطع العلاقة مع القرآن إلا في رمضان. لا، كان لسلفنا ورد يوم من القرآن، وسيد بن حضير كان يركب الراحلة الدابة مسافر في حالة سفر، وخلفه ولد الصغير على الراحلة، قال: فاشتقت لقراءة القرآن. اشتاق سعادة طعم للإيمان، فربط الدابة وترك ولده ونزل يقرأ. أخذ يقرأ في سورة البقرة في رواية، وأخرى في سورة الكهف. كلما قرأ إذا بالدابة تتحرك وتنكر يمينا ويسارا أماما وخلفا، كلما توقف عن القراءة سكنت الدابة، يقرأ تتحرك. فخاف على ولده، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، فإنها الملائكة تنزل لسماع القرآن. ولذلك ربنا يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر ليس القرآن الذي يسبق التواشيح أو بعد التواشيح أبدا، فما كان في زمن النبي تواشيح. يا عباد الله، إنما القرآن في الآية هو قرآن الصلاة، تنزل الملائكة لتسمع قراءة الإمام. ولي عن الفجر لقاء في البرنامج اليومي للمسلم، لأني أرى الكثير ينام عنها، لا سيما أيضا في رمضان تعود على صلاة الفجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. فتش في صحيفتك، الله يطلع عليك، ما موقفك مع الفجر؟ وأعجب بعد أن يستيقظ بعد شروق الشمس ويصلي قضاء ينطلق لينهر الناس على السنن، أين السواك؟ لما لم تقل السنة؟ يا عبد الله توارى توارى، فأنت ضيعت الفجر. كان سلفنا إذا غاب الرجل عن الفجر أساءوا فيه الظن بالتواج. لماذا؟ لأنه لا يتخلف عن تلك الصلاة إلا من في قلبه شيء. ومن ثم أقول لحضراتكم: البرنامج اليومي للمسلم في رمضان هذا موضوع اللقاء الثاني، لكن الأعمال التي ينبغي أن نؤكد عليها: أولا قراءة القرآن، ثانيا القيام، قيام رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وانتبه، فريق يدعو إلى النار وفريق يدعو إلى الجنة. في لحظة القيام الجوائز بالجملة من المسلسلات والفوازير، هذا يبحث عن المليون وذاك يبحث عن كم ألف، لكن العبد الصالح يعرف ما هو الباقي له. فانتبه، فإنها مؤامرة على صلاة القيام أن يعرض ما يشتاق إليه المشاهد في وقت القيام. ولذلك إخوة الكرام، أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين صلاة التراويح في أول ليلة رمضان، وصلى بهم الليلة الثانية، وفي الليلة الثالثة اقتض المسجد عن آخره. الكل يريد أن يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. ما خرج إليهم وهو يراهم، ففي صلاة الفجر قال لهم: لا يخفى علي مكانكم، أعلم أنكم تنتظرون، ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتكتب عليكم رحمة عليه الصلاة والسلام. ما الذي منعه من الخروج؟ أن تفرض. فلما جاء عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد، أبي بن كعب وسليم الدان، وقال: نعمة البدعة هي تجد أصحاب البدعة الحسنة. يقول: هذه بدعة حسنة. يستدل بقول عمر، وقول عمر ما أراد هذا أبدا. عمر أراد البدعة بمعناها اللغوي ولم يردها بمعناها الشرعي، فإن عمر لم يأتي بفعل جديد، وإنما فعل أمرا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة زالت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. زالت العلة أن تفرض صلاة القيام، أن تفرض صلاة القيام. فخرج عمر وأمر من يصلي بالناس. إخوة الكرام، ومما نؤكد عليه أيضا صلاة القيام، فإن أوثرت مع الإمام وهو الواجب عليك الذي ينبغي ألا تترك الوتر مع الإمام، لما ثبت في السنن: من صلى مع إمامه حتى ينصرف من صلاته كتب له قيام ليلة. فلا يجوز أن تقول أوتر في بيتي وأترك الإمام، لا، صل مع الإمام حتى ينتهي. وإن أردت بعد ذلك أن تصلي في بيتك فلا بأس، شريطة ألا توتر مرة ثانية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. ونؤكد على إطعام الطعام. إطعام الطعام، هل تريد أن تصوم أكثر من رمضان؟ نعم، فطر صائما على ثمرة، على شربة ماء. انظروا إلى الفضل العظيم إخواني. لذلك إخوة الكرام، كان من السلف كابن عباس: من لا يأكل الطعام في رمضان إلا مع اليتامى والمساكين. لماذا؟ لفضل لهذه النفقة في رمضان. إطعام الطعام، إفطار الصائم، من فطر فيه صائمة كان له من الأجر كأجره. انتبه، من الأجر كأجره. تمرة واحدة تعطيك هذا الأجر، كان نحن في غفلة والذي نفسي بيده، تمرة واحدة تعطيك أجر الصيام يوم كامل. الله أكبر، ما الذي يمنعك أن تحصل على كيلو بأربع جنيهات أو ثلاث، وتقف على الطريق العام تعطي الصائم: خذ وادعو لي، خذ وادعو لي. واعلم أن ذلك لن يضيع عند ربك، فما عندكم ينفد وما عند الله باق. ثم الإنفاق والجود. وإلى الأغنياء أقول: اتقوا الله في أنفسكم. كم من أصحاب أموال يبخلون بمالهم على عباد الله. جاء شهر الإنفاق، قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وفي حديث البخاري أنه صلى يوما بأصحابه، كتاب الآذان في البخاري، وبعد الصلاة التفت بوجهه وقام مسرعا ما تعودوا هذا، دخل مسرعا إلى حجرته ثم خرج وجلس في مصلى. قالوا: يا رسول الله، رأيناك فجئت وانطلقت بعد الصلاة. قال: تذكرت أن في حجرتي دبرا ذهب غير مصنوع من مال الصدقة، فخشيت أن يقبض لله قبل أن أتصدق بها. أصحاب الملايين والمليارات الذين يبخلون على عباد الله، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. كبر من ذهب، فزع النبي في الصلاة بعد الصلاة لأنه خشي أن يخبط قبل أن ينفقها في سبيل الله. إخوة الكرام، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. القيام، القرآن، الإنفاق، اعتكاف العشر الأواخر، عمرة في رمضان تعدل حج معي، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين، حسنه الألباني وهو في الجامع الصحيح، كتب له أجر حجة وعمرة بدون تأشيرة، بدون إنفاق، بدون جهد، جلس في مصلاه حتى تشرق الشمس، كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. مش عندي وقت، ارتباطات الساعة السابعة، يوم في الأسبوع خذ أجر الحجة والعمرة، يوم واحد. يا عبد الله، كان شيخ الإسلام يجلس في مصلاه بعد الفجر، ابن تيمية، يقرأ القرآن ويذكر الله حتى ترتفع الشمس فيصلي ويقول: هذه غدوتي، كده أنا اتغديت، إن لم أفعلها انهارت قوتي. ففي طاعة الله القوة، وفي طاعة الله العطاء. هيا بنا إخواني نعود إلى فعل الخيرات، فنغض البصر. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا مضيع الصلاة أقصر، يا أيتها المتبرجة ارحمينا واقصري، يا آكل الربا أقصر، يا أهل الفن أقصروا، كفاكم هزا ولعبا وإفسادا للعباد، يا أهل القرآن أقبلوا، يا أهل القيام أقبلوا، يا أهل النفقة أقبلوا، يا أهل الدعاء أقبلوا. جاء رمضان، اللهم إنا نسألك أن تبلغنا إياه، وأن تيسر لنا قيامه، وأن توفقنا لصيامه. آمين آمين آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو وإليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. برنامج للمسلم في رمضان. أولا، استيقظ قبل الفجر بوقت قصير، وصلي لربك ركعات في وقت السحر، لأن هذا الوقت جاء في الحديث: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. باع رجل من السلف جارية إلى رجل آخر، فجاء رمضان فاشتروا له المأكولات والمشروبات وكدسوا، فقالت الجارية: لما تصنعون هذا؟ قالوا: لأننا على تراب من رمضان. قالت لهم: ألا تصومون إلا في رمضان؟ قالوا: نعم. قالت: لقد جئت من عند رجل السنة عنده كلها رمضان، ردوني إليه، هؤلاء لا يعرفون هذا إلا في رمضان. ولذلك استيقظ في هذا الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وبركة السحور من وجوه يعددها ابن حجر: الفرق بيننا وبين صيام أهل الكتاب وجبة السحور. يقول زيد: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري. يقول ابن حجر: انظر، يقول: تسحرنا مع، ولم يقل تسحرنا و، حتى حرف الجر عندهم فيه أدب، حرف مع يشعر بالتبعية، أما حرف الواو يفيد العطف. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أنس: كم كانت المدة بين سحوركم وبين نداء الفجر يا زيد؟ قال: قدر قراءة 50 آية من كتاب الله، بين النداء والسحور 50 آية، يعني قدر. وفي الحديث أنهم كانوا يقدرون الأوقات بالطاعات، متى أقابلك؟ بعد الفجور، بعد المسلسل. أما الآخر يقول بعد القيام، بعد صلاة التراويح، بعد الموعظة. ربط الأوقات بالطاعات من هدي السلف، قال قدر قراءة 50 آية. إذن أنهم كانوا يؤخرون السحور يزاحمون به الفجر، ينتهوا من السحور يؤذن الفجر. ولذلك نقول إخواني، كان صلى الله عليه وسلم من سنته أن يكون للفجر آذانان، آذان قبل الفجر الصادق بثلث ساعة، وآذان في الفجر الصادق. سنة آكدة غابت عن ديارنا، يا ليت نجد لها من يحييها، أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. سنة آكدة، أين هي في بلادنا؟ إن أذنت للفجر آذانان أو آذانين، تجد أن البعض يتعجب، الشيخ جاء ببدعة، نحن في زمن إن أحيت سنة قال الناس أحيت بدعة، وإن أحيت بدعة قال الناس أحيت سنة، انقلبت الموازين. كان بلال يؤذن الآذان الأول، وكان ابن أم مكتوم يؤذن الآذان الثاني، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال ابن حجر وفي الحديث جواز أن يؤذن الأعمى إذا كان له من يخبره، إذا كان له من يخبره. بلال يؤذن وينزل، يصعد ابن أم مكتوم ليؤذن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم آذان بلال فإنه يؤذن بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. مدفع الإمساك اضرب لا نعرفه، لا يحرم ولا ينبني عليه حكم شرعي. من حرم الطعام بعد مدفع الإمساك فقد حرم ما أحل الله. انتبه، كلوا واشربوا حتى غائية، حتى يؤذن، فكل واشرب حتى تسمع النداء، حتى أشرع المؤذن في النداء، أنت بذلك في حل. كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بعد السحور وصلاة ركعات في جوف الليل والاستغفار في هذا الوقت، تصلي سنة الفجر في بيتك، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي هذه الركعات في بيته، يصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة، يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، وأحيانا كان يضجع في حجرته، يضجع، والاضطجاع يكون في حجرته لا يكون في المسجد، وهذا هو الرأي الراجح. فإن خرج إذا رآه بلال يدخل عليه يستأذنه، أقيم الصلاة يا رسول الله؟ من الذي يأمر الإمام بالإقامة، المؤذن بالإقامة؟ الإمام. أما نحن في مساجدنا أقيم الصلاة ورنا شغل منتفيه. اتق الله، الذي يملك أن يأمر المؤذن هو الإمام فقط، أو من يستخلف الإمام. يقول بلال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنه يوما فوجدته يبكي، فقلت ما يبكيك يا رسول الله؟ قال كيف لا أبكي يا بلال، وقد أنزل الله علي الليلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أقول إخوتي الكرام، وكان يطيل في قراءة الفجر لأنها عدد ركعاتها ركعتين، فكان يطيل في قراءتها صلى الله عليه وسلم ولا ينصرف من مصلاه إلا بعد شروق الشمس، فإن يسر لك الله هذا فالحمد لله، وإن لم ييسر لك فحاول أن تقترب وأن تدنو يوما أو أكثر من يوم، ولا تحرم نفسك من الخير. ثم بعد ذلك انطلق. وينبغي عليك أن تتذكر أن الصيام ليس صيام البطن عن الطعام والشراب والفرج عن الجماع، وإنما هو صيام اللسان عن الهيبة والنميمة، صيام العين عن النظر إلى ما يغضب الله، صيام كل الجوارح. فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم في نهاية رمضان: انشغل بالتسبيح والذكر والدعاء، واعلم أن للصائم دعوة لا تود، كما جاء في الحديث: قبل أن تتناول طعام الإفطار اجتهد في الدعاء لنفسك، وأحوى حذاري أن تضيع صلاة المغرب في جماعة بحجة أن الطعام موضوع على المائدة. لا، ما شرع الصيام لنغلق المساجد في صلاة المغرب كما يفعل البعض. يا عباد الله، واحذر أن تملأ المعدة، فما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، يسر لنا فيه الصيام ويسر لنا فيه القيام، اغفر لنا فيه الذنوب واستر لنا فيه العيوب وتجاوز لنا فيه عن السيئات. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم استر عوراتنا، واللهم آمن روعاتنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا وعلى طاعتك أعنا، اغنها بحلالك عن حرامك، اكفها بفضلك عمن سواك، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بمدد من عندك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تزلزل اليهود، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم أرنا فيهم آية فإنهم لا يعجزونك. نسألك يا ربنا أن تحرر الأقصى من الغاصبين، وأن تكتب لنا فيه صلاة أجمعين، إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت بكل جميل كثير. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الحقيقة هناك أمور مهمة نريد أن نبينها. الأول، حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين، هناك شروط حتى تستحق الأجر. هناك شروط: واحد، أن تصلي الفجر فيه جماعة. يسأل الإنسان ويقول: صليت في بيتي وجلست أذكر الله، ما صليت في جماعة؟ لابد أن تصلي في جماعة في المسجد. صلى الفجر في جماعة. اثنين، جلس يذكر الله يقرأ القرآن. واحد جلس يعقد صفقة تجارية يتحدث في أمور الدنيا، جلس يذكر الله. الشرط الثاني أن يكون جلسا لذكر الله، الغالب أن يذكر الله قراءة القرآن. ثلاثة، حتى تشرق الشمس، قبل الشروق لا يأخذ الأجر. أربعة، صلى ركعتين. نعم. طيب، هو المشكلة المساجد فعلا بعضها بيغلق الأبواب، كل الرجل اغلق علي وأنا أفتح وأطلع بعض الشروط، أو ابحث عن مسجد زي محلتنا كده، مسجد فيه يعني راحة كلها كذا. نسأل الله العافية. أنت الآن مكره، اجلس في بيتك ولك الأجر إن شاء الله، لأنك خرج بدون إرادة، كحال الرجل الذي يصوم شهرين متتابعين كفارة، فجاء في وسط الشهرين يوم عيد، هل عليه أن يفطر أم لا؟ يفطر ويخذ من الأول أم يتم؟ يتم، لأنه أفطر. الذي أفطره من؟ الشرع. هنا معذور، فأنت الآن أيضا معذور، هذا الذي أخرجك هو الذي يتحمل الإثم. نعم. في بيتها، المرأة في بيتها، في بيتها تأخذ الأجر في بيتها، لأن مسجد المرأة أين؟ في بيتها. في النتيجة طبعا لا، في تشرق الشمس ثم ترتفع، لأن هناك نهي عن الصلاة عند شروق الشمس، تنتظر حتى ترتفع بقدر رمحل ثم تصلي، يعني بالضبط هذا واحد. نعم. لا، الضحى جماعة لا، ما ورد. يقول السائل نصلي الفجر ثم نقرأ قرآن في جماعة بعد الفجر ثم نصلي الضحى في جماعة، لا، صلاة الضحى لم يؤثر أن النبي صلىها في جماعة صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ليس من السنة. ركعات الشروق برضو مش جماعة، لا تصلى جماعة أيضا، هذه ركعات الشروق. نعم. لا، دول غير الضحى يا مولانا، الضحى صلاة اسمها صلاة الأوابين، ودول اسمهم ركعتي الشروق، بعد شروق الشمس صلى ركعتي، هذه صلاة وهذه صلاة، فلننتبه. يقول سائل هل يجوز أن أزيد في صلاة التراويح التهجد في رمضان عن 11 ركعة؟ لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. نقول نعم يجوز، هذا كلام الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، ولعل هناك رسائل في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة ثم صلى بعدها ركعتين، يبقى كم؟ 13، لبيان جواز أن تصلي بعد الوتر ما شاء الله لك أن تصلي دون أن توتر مرة ثانية. والحديث قال في صلاة الليل مثنى 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 مثنى، فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة. قال العلماء فالعدد مفتوح، تصلي ما شئت، لكن الأولى أن تتبع السنة. فإن صليت 11 ركعة مع الإمام ثم قمت قبل الفجر وأردت أن تصلي فلا بأس، لا أحد يستطيع أن يقول لا تصلي، لا أحد يستطيع أن يقول هذا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد 11 صلى ركعتين لبيان الجواز، بيان الفعل. ولذلك تجد أن غالب علماء السلف على جواز أن يزيد العدد دون أن توتر مرة ثانية، لعل هذا فتوى الشيخ. نعم. حاضر حاضر يا شيخ. لا توتر، لا وتران في ليلة أو ترت مع الإمام، لا توتر مرة ثانية، كما لا يجوز لك أن تنخلع من وراء الإمام لتوتر بمفرده، هذا يضيع عليك الأجر، لا تنصرف إلا معه الإمام حتى ينصرف الإمام من مصلاه حتى يكتب لك قيام الليلة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. لا، لك رأي مرجوح أنه يشفع الركعة بركعة حتى يجعلها شفعا، طب إن منع أنك توتر مع الإمام ثم تصلي بعد ذلك دون أن توتر؟ لا بأس، لا بأس مطلقا، ولعلهم في المملكة السعودية فعلوا هذا، بعضهم يوتر في أول، لا بعضهم يوتر، والتهجد يختلف عن التراويح، وهذا موجود. نعم نعم شيخ. يا أخوانا في ظاهرة الحقيقة تحتاج إلى أن نضع عليها أو أن نقف عندها، أن الإمام إذا كان يقرأ من مصحف فلا يجوز للمأموم أن يمسك مصحف. لماذا؟ لأن المأموم مأمور بوضع اليمنى على اليسرى على صدره، هذه أولا. ثانيا أنه لن يستفتح على الإمام لأن لم يقرأ أصلا، هو ينسى ما يقرأ من مصحف، فلا يجوز للمأموم أن يمسك مصحفا خلف الإمام إلا إذا كان الإمام يقرأ من ذاكرته. قال بعض العلماء يجوز لمأموم واحد بس أن يمسك ليستفتح عليه، لأنه ربما يكون يوجد هناك حافظ، إنما البعض في قرآن الكل يمسك المصاحف في الصلاة هذا غير شرعي وليس من السنة مطلقا. إنما يجوز للإمام أن يقرأ من مصحف، نعم يجوز للإمام أن يقرأ من مصحف لفعل ذكوان مع عائشة، لكن الأولى أن يقرأ من حفظ حتى يزيد عدد الحفظ. يصوم كل يوم نويت ايه في رمضان؟ لا بأس. السحور نية، السحور نية، والنية في الصيام محلها العزم والإرادة، أما قل نويت هذا لم يرد عن السلف، هذه بدعة أن يتلفظ بالنية، إنما تناول الطعام لأجل الصيام هو الايه النية. لا بأس حتى ينصرف، يعني يستدير بوجهه للمأمومين، فاهم؟ نعم. يا اخوانا على فكرة في ظاهرة البخاري نوبها اليها في كتاب الاذان، لا ينفتل يقوم المأموم من خلف الامام الا بعد ان يستدير الامام بوجهه، فمن فقه الامام ان يصلي وبعد الصلاة يستغفر الله ثلاثا ثم يستدير بوجهه لمن؟ للمأموم، عند ذلك يستطيع المأموم ان ينصرف. اما اذا ظل الامام الى القبلة لا ينبغي المأموم ان يقوم الا بعد ان يلتفت. قال البخاري في صحيحه باب الامام يستقبل الناس بوجهه، حديث صحيح في كل الصلوات، في كل الصلوات، لانه بعد السلام كان يستدير الناس بانه امام، فبعد السلام ما عاد امام ينبغي ان يلتفت اليه اولا. ثانيا حتى يعلم الداخل ان الصلاة قد انتهت، كيف يميز لو ظل على حاله؟ كيف يميز؟ فمن فقه الامام ان يستدير، وهذا الحديث عند البخاري. نعم. لا يجوز ان تمر على مسجد وتدع المسجد، تذهب الى مسجد اخر الا اذا كان مسجد بدعة تتركه، او تصلي خلف قارئ طيب لا بأس تبحث عن الصوت، ايوه في علم لا بأس، انما تترك المسجد بامر دنيوي لا يجوز. نعم ايوه يا شيخنا. كما تحب بتوتر مع الاول، مع الاول لان هذا هو الامام الاول بالنسبة لك. نعم مش اسبوع ولا حاجة، لا تقدموا رمضان بصيام يوم او يومين، ونهى النبي عن صيام يوم الشك. نعم. لا، بين كل اذانين صلاة، تؤذن ثم تصلي النافلة ثم تقيم، اما ان تقيم وتؤذن مرة واحدة لا يجوز. نعم. في كل ايام السنة حتى ينصرف، ايوة نعم حتى ينصرف. نعم. لو كان صيام عادة يجوز، صيام يوم الاثنين وجاء اخر ايام شعبان يجوز، الا ان يكون صيام عادة فيجوز ان تصومه. نعم نعم، يعني اثنين واحدة ايوة يجوز ان تصليها ثلاثة مع بعض يجوز، ولكن الاولى ان تصلي ركعتين وايه وركعة، هذا هو فعل السلف، مثنى مثنى، فإذا خفت فأوفر بواحدة. نعم يا شيخ. بيعمل ايه؟ تهجد ايه؟ ما تتهجد عادي، التهجد يجوز جماعة؟ يجوز يا مولانا. نعم بارك الله فيك. احنا اجبنا عليه قبل كده مرتين، اجبنا عليه حدثنا عنه ثلاث مرات. نعم نعم يجوز. نعم الشيخ دعاء في الايه حقيقة عندنا اللي هو فتاوى الصيام حينزل بكرة بعد مهمة جدا سين وجين، كان الشيخ يبدي يسأل ونجاوب في الدرس الاثنين قبل الماضي حوالي 40 سؤال في الصيام، هذه الأسئلة المهمة جدا. نعم الشيخ وتقول الدعاء القنوت، قنوت يعني القنوت في الوتر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في صلاة الوتر، وكان يقنط أحيانا بعد الركوع وأحيانا قبل الركوع وأحيانا يترك القنوت، فمن السنة أن تفعل هذا وهذا وهذا، لا تواظب على فعل واحد. نعم قهوة مع التمر لا بأس، لا بأس قهوة مع التمر من السنة التمر وأنت فيك القهوة فيش مشكلة. الله يبارك فيك. نعم مولانا هذا لا يجوز، لا يجوز يا أخوانا أن نأتي بمقرئ للقرآن بين الأذان والإقامة يقرأ والناس تصلي، هذا فيه عدم خشوع للمصلين الذين يصلي السنة النافلة. ما فعل النبي ذلك؟ يعني انصحه، يعني انصحه. طب نشوف الورق هذا الأول في لحظة غضب قلت لزوجتي يحرم الجماع بيننا حتى وقت معين وقبل انقضاء الوقت جمعت الزوجة، فما الحكم؟ عليك أن تكفر كفارة يمين بإطعامه 10 مساكين. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمعنى لو أن الرجل حلف أن لا يدن من زوجته فلا يمكن أن يحلف أكثر من 4 أشهر، فإن أراد أن يعود في يمينه قبل المدة فله أن يعود مع الكفارة، مع الكفارة. فأنت حرمت ما أحل الله، الله يقول يا أيها النبي لما تحرمه ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال شيخ الإسلام فتحريم الحلال يحتاج إلى كفارة يمين، فأنت حرمت ما أحل الله فكفر بكفارة يمين. تقدمت لأخت وأخذت من والدها وعد بالزواج وتم موعد عقد الزواج، فهل يجوز أن أكلمها في التلفون؟ لا بأس، فلما عقدت نبيح لك التلفون. لا بأس. هل يجوز أن أتزوج من أموال أبي علما بأنه يضع أغلبها في البنوك؟ وإن كان يجوز فهل يحق لي أن أخذ منها ما أشاء؟ وإذا كان لا يجوز فهل إن أخذتها على سبيل السلف لا بأس أن تأخذ من ماله ما تريد، فإنه عنده مال حلال ومال حرام واختلط الحلال بالحرام. يقول شيخ الإسلام فإن اختلط الحلال بالحرام فابني على الحل لمشقة الفصل، لتعسر قضية الفصل، كأنك تأخذ من الحلال تترك الحرام له هو، فلا بأس. سنبيع قطعة أرض مباني فهو مقدار الزكاة عليها. مقدار الزكاة الحقيقة على الأرض المباني إن كان هذا المال بلغ النصاب وحال عليه السنة حال الحول فأخرج عن كل 1000 كم؟ 25. كل 1000 كم؟ 25. طبعا يا إخواني نعم كما تحدثنا في الدرس لو أن أصحاب الملايين أخرجوا الزكوات لما وجدنا فقيرا حقيقة، ما احنا حسبناها حسبة هنا في العزيز بالله، قلنا الأرنب عليه كام؟ 25,000 جنيه زكاة. 75,000 لا يا عم الشيخ 25,000 لكم 3 أرانب. أصحاب الأرانب طبعا مش عارف الكلام ده. لو أنه أخرج زكاة 1,025,000 شوف 3 مليون يبقى كم؟ 75. حدث. إنما الله أعلم ماذا يصنع، يعني يأتي ب20 جنيه برايز أرباع وإيه يخرجها، هي دي الزكاة. وإن أراد أن يخرج زكاة من البضاعة، تاجر مثلا أحذية، طلع فردة وفردة، واحدة بنص واحدة برباط، 2 يمين 2 شمال، كله كده، نسأل الله العافية، هذا من الزكاة. فأقول إخواني إن في القرآن آية ذكرها للقلب طب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، لابد أن تنفق مما تحب، لا تنفق مما تكره، واجعلون لله ما يكرهون، هذا لا يجوز أبدا، إنما تنفق أجود ما عندك لله تبارك وتعالى. ربح البيع إن شاء الله. نعم، إن في القرآن آية ذكرها للقلب طب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. الشيخ جاب أسئلة جديدة، ده احنا في الصيام أو نستعد للصيام. ما هي أركان العمرة وواجباتها ومستحباتها؟ والحقيقة ده سؤال مهم، والمهم أنه جاء على كرت. العمرة إخواني، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. مع من؟ الله أكبر. إن اعتمرت في رمضان كأنك حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لها فضل عظيم العمرة في رمضان. والعمرة لها أركان وواجبات ومستحبات. قال العلماء: وأركان العمرة وواجباتها 1، الإحرام من الميقات. لكل بلد ميقات ينبغي أن يحرم المعتمر منها، ميقات أهل مصر رابغ، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل وهكذا، وميقات أهل المدينة أبيار علي اللي هي ذي الحليفة وهكذا، لكل بلد، وميقات أهل العراق ذات عرق، إلى غير ذلك من مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فعليك أن تحرم من الميقات. رابغ، قبل المملكة بحوالي 20 كيلو ينادون عليك أو 50، نقول نحن الآن على اقتراب من الميقات في باخرة أو في طائرة. والغالب أن الكثير يحرم من المطار قبل أن يرحل، يصعد الطائرة يلبس الإحرام، لكن هو محرم، لكن الإحرام يسري عليه من الميقات، فلا يجوز أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام. إن مر على الميقات يقول لبيك عمرة، لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يشترط، لأنه إذا اشترط وعاد ولم يعتمر لا شيء عليه. لحديث مضاعة أنها اشتكت من مرض، فقال لها بسلم: احرمي واشترطي. اشترط هذا الاشتراط: أولا الإحرام من الميقات، ثانيا الطواف بالبيت، 7، ثالثا السعي بين الصفا والمروة، 7 التحلل أو التطهير. هذه أركان العمرة وواجبات العمرة. أما مستحبات العمرة ما سوى ذلك، الموضوع طبعا طويل يحتاج إلى بيان أكثر. هل لبس المرأة للبنطلون داخل المنزل وبعيد عن الأجانب يعتبر تشبها بالرجال؟ نعم، إن كان البنطلون من بناطيل الرجال لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يلبس ملابس المرأة، ونهى المرأة أن تلبس. يعني هل يجوز لرجل منا أن يلبس فستان داخل البيت لا أحد يراه هو بمفرده، لا أحد يراه، أو يلبس جيبة أو بلوزة؟ لماذا تتورع؟ كذلك المرأة لا يجوز لها أن تلبس ملابس الرجل، إلا أن يكون ملبس خاص بالنساء زي الكلاسين، التيشيرتي بتاع اللي يسمون ايه ده، بالسترتش، لا حرج، سترتش سترتش بس في البيت، لان الاسترتش ليس للرجال. يجوز للمرأة ان تلبس هذا، لكن لا يجوز لها ان تلبس البنطلون الخاص بمن؟ بالرجال.
طبعا هناك ملابس للنساء خاصة وملابس للرجال خاصة، فالنهي يمتد إلى أز. لذلك أقول إذا أحرمت المرأة للعمرة تحرم في ملابس سوداء، لا تحرم في ملابس بيضاء كما يفعل البعض، لأن الرجل يحرم في ملابس بيضاء يبقى هو وهو أبيض وهي بيضاء كيف نفرق؟ لابد أن تخالف المرأة، لابد أن تخالف. وأفضل ملبس للمرأة هو السواد، كحلي وانقاتمة هذه، إنما طبعا تلبس بياض هذا لا يجوز حتى من قبيل المخالفة. ما حكم إلقاء الدروس الرمضانية في ليالي رمضان؟ لا بأس بها، وكل المساجد السنة تفعلها بعد كل 4 ركعات موعظة، لا بأس، شريطة أن نعرف الناس أنها ليست من السنة، فمن الذكاء أن نتركها يوما أو أياما، لأن الناس ربما تعلق في ذهنها أن هذا الفعل سنة، فهي الموعظة على حسب إقبال الناس. وكان صلى الله عليه وسلم يعظ الناس صلى الله عليه وسلم. أنا أجيد لا أجيد قراءة القرآن وأريد أن أختم القرآن في رمضان، فهل يجوز القراءة دون تجويد أو يكون ذلك في ما يقال؟ لا، إن كنت لا تجيد القراءة فلا يكن همك أن تختم القرآن بقدر ما يكون أن تتعلم القراءة الصحيحة، يعني اقرأ البقرة فقط في رمضان بس إيه؟ قراءة صحيحة. لكن أن تقرأ دون أن تكون متعلما للقراءة، اجلس بين يدي شيخ يعلمك القراءة، فإن من حق القرآن عليك أن ترتله كما أنزل، هكذا قال ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. فالأخذ بالتجويد حتم، لأن القرآن نزل مجودا من السماء. لذلك لما قرأ أبع أحد الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم آية فيها مد، فقال: والسماء بنيناها، والسماء بنيناها، قال: ما هكذا أنزلت، إنما مد، فقل والسماء، ها مد لازم، مد آسف متصل 4 أو 5 حركات، لأن الهمز وقعت بعد حرف المد في كلمة واحدة. هذا الكلام طبعا مهم جدا، المد والإدغام والإخفاء وإخراج كل حرف من مخرجه وإعطاء كل حرف حقه وإيه ومستحقه. هكذا أنزل القرآن مجودا من السماء، فلا بد أن نقرأه كما أنزل، فتعلم القراءة. نعم، ها صلى إيه؟ طبعا تقرأها طبعا مجودا، لا تجويد يعني ايه؟ تقرأ بالاحكام زي ما نقرأ في الصلاة، صلاة معنا الجمعة، ها؟ لا يصلي اماما، كيف يصلي اماما وهو لا يعرف كيف يعطي كل حق حقها مستحقة، ولا يمد ولا يعطي الاحكام. ده ان قال: واما بنعمة ربك فحجس، حجس، ولم يخرج اللسان، القراءة باطلة، لأن حدث غير حدث، ده لحن ايه؟ لحن جلي، غير المعنى أن لم يغير. حدث بالسين، حدث بالثاء في سورة الفاتحة، الذين، لو قال الذين تغير المعنى أم لم يتغير؟ تغير. انظر إخراج الحرف، إخراج اللسان فقط في حرف يغير المعنى أم لا؟ نعم. لا، خليك في مسجدك، تحتك في المسجد انت زيادة، لا يجوز، لابد ان يقرأ الا اذا كان اخرسا قراءة، لابد ان يحرك اللسان، لا تحرك به لسانك، القراءة باللسان يا عم الشيخ، قراءة بالعلم، قراءة باللسان. فقدمت للزواج من ابنة خالي، وافقت واتفقنا على كل امور الزواج، وفجأة رفضت هذه البنت بدون سبب، مع العلم وأنا أحبها وأنها تحبني.
في الحلاوة دي
ده سؤال غزل يا مولانا. ده هل يجب يجوز هم متفقين على الزواج؟ يعني هم اتفقوا من وراء العيلة يعني وأمها رفضت. طب هل هذا كلام؟ يقولون في الأرياف ادخل البيت منين؟ انت دخلت منين الآن؟ ده مش من الشباك، من السطح، من المنور. هذا لا يجوز يا عبد الله ما تفعل، اتق الله في نفسك. البنت في أصول خطتها لابد تنكحوهن بإذن أهلهن، فلا بد للأهل أن يأذنوا. وأيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فزواجها باطل. أنت أحببت وهي أحبت، الحب هذا شيطاني بأي طريق تعرفت. وطبعا السؤال فيه اختصار، لكننا إيه نعرف، نسأل الله العافية. فهذا لا يجوز يا عبد الله. نعم صلي، لا صلي وراء الإمام إلى أن يثبت أنه غير صالح، لا تفتش عن حاله، اترك بعد ذلك تصلي خلف تنصحه أولا. لأنه طبعا يا أخواني نحن الآن في فوضى. في يوم في المقصم دخلت أصلي المغرب في مسجد صغير تحت عمارة، فإذا بالإمام يقرأ تبت إيد أبو لهب وتب، إيد الله أكبر. هو يعني نسأل الله العافية. صحيح، ما الذي دفعك للإمامة يا عبد الله؟ لا ينبغي أن يتقدم الإمام إلا من يجيد القراءة. يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، هذا كلام لا ينبغي طبعا. نعم مش حد إيه كمان يعني نصهم عمي واثنين واثنين تبش، حد شاف الأخرى الفاتحة؟ من يجيد الفاتحة تصح الصلاة. نعم ليه ينصح الصلاة خلفه جائزة صحيحة اسمه عليه. طب الورق، هذا الورق الكثير. نعم يعني أكثرهم حفظا للقرآن، هذا هو المعنى، أكثرهم حفظا للقرآن بالأحكام. تقدمت لخطبة فتاة ولم يوافق الأهل، ثم تقدم لها شاب وأعلن الخطبة، فدعوت الله أن يجمع ولا يفرق بيننا طول الحياة. وفي يوم وكان مساء الجمعة الماضية رأيت هذه الفتاة في الحلم وأنا أقبلها، فهل هذا رضا وفضل من الله أم غير ذلك؟ اتخاصمت تسعوه إيه منها يا مولاي؟ اتخاصمت تقول دعوت الله أن لا يفرق، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، انتهى هذا الشيطان يسيطر عليك يا عبد الله. قل اللهم قدرها لي إن كانت خيرا. إنما هذه أخوانا، وما جاء لفظ الحب إلا في سورة يوسف، قد شغفها حب، حب يدفع إلى الشهوة، فلا داعي لهذه طبعا إخواني. وكن مع ربك عز وجل وتقرب إلى الله وادع الله بالزوجة، لا تعلم لعل هذه تكون وباء عليك. وطبعا ظاهرهن قبل الزواج يختلف عن باطنهن باطنهن، خلي بالك. فكم وكم، وبرضو ظاهر الشباب، كل طرف قبل الزواج يظهر المحاسن، فإذا وقعت الفخ بدأ في المساوئ، وهكذا بعد. فلا تغتر، كل طرف قبل الزواج يحاول أن يحسن، فربما يكون هذا هو الشر بالنسبة لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففوض الأمر لمن يعلم يا عبد الله، وادعو الله بالزوجة الصالحة. لكن ترى في المنام أنك تقبلها، تقبل من لا تحل لك، انشغلت بها، دي مش رؤية، ده عقل باطل. زي ده علي فلوس ونام بيحلم عمال ايه 1 2 3 4، ما هو كده. والعطشان بيحلم الماء، فهذا دايما تعلق. نعم يستمع يا شيخ. ايوه في كل السنه،
سنة الأذانين في كل العام، لكن لابد أن نعلمها الناس قبل أن نفعل. نمهد الأرض، مسجد واحد في القاهرة يقيم السنة، ومن فعلها إن شاء الله زي صلاة العيد في العراء في السبعينات قاتلوا عليها، قاتلوا. الآن أصبحوا ينظمهم الأماكن المعدلة. الأذان الأولاني في غير الموعد قبل الفجر بدون ساعة، والأذان الثاني في الموعد، والأذان الأول بصوت والثاني بصوت، والأذان الأول ليس فيه الصلاة خير من النوم، والأذان الثاني فيه الصلاة. لهذه فروق بين الأذانين. هل يجوز للخاطب أن يتصل تلفونيا؟ إيه موضوع الخاطب ده النهارده؟ هو كل خاطب مولانا. هل يجوز للخاطب أن يتصل تلفونيا بمخطوبته مع عدم وجود محرم لها؟ لا يجوز. المخطوبة أجنبية تماما، لا يحل له أن يجلس معها ولا أن يكلمها، أجنبية يتصل بها تلفونيا لا يجوز. طالما رأيت المرأة وأعجبتك وأعلنت الخطبة عادت عنك أجنبية إلى العقد، لا يحل لك أبدا أن تخلو بها أو أن تحدثها. نعم. لا بأس، لا بأس. نعم تفضل. ده موضوع كبير. هو الحديث يا شيخ، لعل الشيخ حمود التويجري له كتاب في خلق آدم على صورة الرحمن، والشيخ الألباني كموضوع ما يطرحش. هو الحقيقة إن الله خلق آدم على صورته، هل الهاء تعود إلى آدم أم تعود على صورة الشيخ الرحمن؟ قال شيخ الإسلام: الصورة معلومة والكيف كسائر الصفات، كسائر الصفات. وقال بعضهم صورته الهاء تعود إلى من؟ إلى آدم. وهذا القول الثاني شيخ الإسلام يتحامل على من يقول به. ولعل الشيخ حمود التويجري له كتاب موجود في السوق في شأن هذا الحديث. ومن البعض من ضعف زيادة، خبر حضرتك، وهكذا. والله تعالى اسمه مش عارف فتح الرحمن في خلق آدم على صورة حاجة زي كده، من عنوان الشيخ حمود. أنا طالب في الثانوية العامة، وأمي التي تكفل بي وتشتغل في السياحة، وأنا أعرف أن هذا المال حرام، وأبي ليس موجود، وأريد أن أطلب العلم الشرعي، ماذا أفعل؟ أشتغل أم أنتظر حتى أنتهي من التعليم وأنتهي من الكلية؟ لا، أنتهي من الكلية أولا، ثم العلم الشرعي يا أخواني لا يتعارض مع الجامعة. يمكن أن تخصص يوما أو يومين في الأسبوع لطلب العلم الشرعي. إنما يحزنني تماما أن بعض الإخوان، بعض إخواننا إذا أراد أن يلتزم ويطلب العلم الشرعي يتراجع في التعليم، تلاقيه يسقط في أولى وثانية وكثر لنا أصبط العلم الشرعي. لا يا عبد الله، ما تخليش العلم الشرعي شماعة لفشلك. لا، أيام أن كنت منحرف بجيب امتياز، وبعد أن التزمت بطجين. هل هذا هو المسلمين؟ لا يا عبد الله، هذه شماعة أنت تحمل عليها الأخطاء. نظم الوقت بين العلم الشرعي وبين دراستك حتى تنتهي من الدراسة، لأننا في حاجه إلى مهندس يتق الله، وإلى طبيب يتق الله، لسنا في حاجة، وإلى مدرس يتق الله. ما العمل إن تفرغت الأماكن من المستجنين؟ من سيشغلها؟ وهذا الخطر وقعنا فيه. انظروا الآن إلى معظم الأساتذة في الأزهر، معظمهم معظمهم إيه؟ صوفية. من تعرف الموضوع؟ معظمهم صوفي. من يتحدث في إذاعة القرآن الكريم 80% صوفي، لأننا تراجعنا عن الرسائل العلمية ولم ندفع الأبناء للدراسات، ماجستير والدكتوراه، وأنهي الدراسة تجد واحد فقط يحمل منهج السلف في أصول الدين في جماعة الزقازيق، واحد فقط،
و90% كلهم يحاربوه على منهج بعض. لماذا؟ لأننا فرطنا وتقاعدنا. لا، ادفع الولد ليتم التعليم ليحصل على أعلى الشهادات حتى ينشر العقيدة الصحيحة، إنما هذا الذي نراه لا ينبغي. نعم، معنى الصوفية ده انت عاوز خمس عاوز كثير. فرقة ضالة ليست من الدين، وهي تؤمن بأشياء بالعلم الباطن، العلم اللدني تعرفه، وأن الولي يعلم الغيب، وأن الولي ينفع ويضر، وأن الاتحاد من عقيدتهم، وأن العلم لا ينال بالجهد والقراءة وإنما ينال بالوصول. قال بعضهم: وإن بارزوني بعلم الورق خرجت عليهم بعلم الخرق. قيل لرجل منهم: ألا ترحل لتسمع الحديث من عبد الرزاق؟ حديث. قال: وما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يتلقى من الخلاق. بيأخذ الوحي إيه؟ مباشرة. العلم اللدني هي عقائد فاسدة. نعم، لا يجوز أن يدفع هذا المبلغ لشيخ في الأوقاف يتعين فيرشي. هذا رجل مرتشي يساعده على رشوة، لا يجوز. ويطلب الرزق في طاعة الله. نعم، لا يا عم الشيخ، لا هذا الكلام غير مبرر. أدفع 3000 حتى أوظف عامل في الأوقاف، ده أي حق أخذ هذا المبلغ؟ أنا أدفعه أشتغل في بنزينة ولا أبدأ عملي برشوة، أبيع كتب ولا أبدأ عملي برشوة. شو خد بالك؟ بعد بيقبضك كام؟ أنا عارف المرتب. لا، بيقبضك كام مرتب شهري؟ 150 جنيه. أول تعيين 132.5. خلي بالك، وبتاخدهم عتاق مرات. ما دي ما احنا عارفين كام؟ احنا خطباء مكافأة الخطبة 7 جنيه، وبتيجي بعد 4 كهور. مولانا عملية يعني ايه؟ لا داعي لأن ينفق 3000 في غير ما يرضي بالله عز وجل. حاضر. أن نعرف هل يجوز رمضان بعد الفطر أن نصلي أنا وأسرتي جماعة؟ لا يجوز. الرجل لا يصلي إلا في المسجد، المرأة تصلي في البيت. على فكرة يا أخوان، لا، يصلي في البيت. ويقول: هل يجوز أن أصلي بأمرأة بزوجتي وأبنائي جماعة المغرب في البيت ولا أنزل إلى المسجد؟ الجواب لا. المساجد هي أماكن الصلاة وليست البيوت، وأيما رجل سمع الآذان فلا بد أن يلبي في المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يجوز أن تصلي في البيت أبدا لأنك لست من أهل الأعذار. نعم، السامع يا مولانا، يعني في المغرب في رمضان برضو خليك إمام ذكي، ما تبقاش إمام تجيس. الناس جاية تصلي وراك المغرب في رمضان، وخد تمرة وشرب حبة مي، بس ميت من جوع. تروح أنت واخده إيه؟ تقرأ بيه قاف والقرآن المجيد، وبعدين الحجرات، عمره ما هيجي ثاني. أنت بتقطع قلبه كده يا مولانا. يا أخي خليك سبح السماء والطارق والعصر. بعض اخواننا يعني يشقوا على الناس. لا، من فقه الامام ان يراعي حال والمأموم ايه؟ قائم. يريد ان هو يشكر الذي جاء الى المسجد، مش طريقة انه جاء احبسه الى العشاء. ابونا كلام والعيال قاعدة في البيت، ابونا فين؟ الامام حبسه. نسأل الله العافية. حاضر يا شيخ، حاضر. رجل نشرب الخمر ومات ويشرب الخمر، فما مصيره؟ طالما مات شرب الخمر أمره إلى الله، ده أهل السنة. مات على كبيرة أمره، إن شاء عذبه وإن شاء أوعى من أهل النار أبدا. إياك أن تحكم على مسلم أنه من أهل النار. إن مات على كبيرة أمره إلى من؟ إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم مولانا، حاضر. تجادلت مع بعض الناس في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن إني ذهب إلى ربي في قصة إبراهيم. الحقيقة إخواني هذا الموضوع المهم أنا أحزن تمام الحزن، لأن هناك جمعية تعمل في حقل الدعوة الإسلامية دعاتها الآن يقولون بهذا القول التأويل، ويقولون عن السلفيين مجددا. هذا الكلام نقل لي من أكثر من عضو من عندهم. عقيدة السلف واضحة وضوح الشمس. عقيدتنا في الأسماء والصفات هي عقيدة ابن حنبل ومالك وأبو حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وكل علماء الأمة سلف. هذه العقيدة الصحيحة، أننا نؤمن بأسماء الله والصفات، نؤمن بها ونؤمن بالصفات ونفوض الكيف إلى الله. بمعنى استوى نقول فيها الاستواء معلوم والكيف الاستواء بمعنى على، استوى يعني على، الرحمن على العرش الاستواء معلوم بمعنى على وكيفيته والإيمان به واجب والسؤال عنه. كذلك يد الله فوق أيديهم، ما معنى يد الله؟ اليد معلومة والكيف مجهول. لله يد نعم، لكنها ليست كيد البشر، ليس كمثله، إنما هم يكتبون يد الله يعني قدرة الله، استوى يعني استولى، يؤولون الصفات ويحركونها ويقولون عنا مجسدة. نحن مجسدة؟ إمام مالك مجسد؟ عقيدة السلف يا عبد الله التزم بها. فالذي يناقشك في هذا لابد أن يعلم أن للسلف عقيدة، ولعل مجلة التوحيد نشرت قواعد المسلة لتوحيد الأسماء والصفات، وإن شاء الله هي ثلاث حلقات متتابعة، الشهر ده والشهر الثاني والشهر اللي بعده في توحيد الأسماء والصفات. فأقول هذه العقيدة الصحيحة. وكذلك طب حينما نقول بل يداه مبسوطتان، بل لو قلنا أن اليد بمعنى القدرة يبقى إيه؟ بل قدرتان. هل يجوز أن نثبت لله قدرتين؟ شفت الكلام؟ فيصطدمون. ولذلك إخوة الكرام لما جاء جهم بن صفوان رأس الجهمية لقوله تعالى وكلم الله موسى، قال وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله المتكلم من؟ الله المتكلم هو الله. أراد أن ينفي صفة التكلم فقال وكلم الله، فجعل موسى هو المتكلم. فلما جاء إلى قول الله فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه بلع حجرا في جوفه، حيروح فين؟ كلمه ربه، ماذا يقول فيها؟ فالله يتكلم. تريدون إله لا يتكلم يا قوم؟ تريدون إله لا يتكلم؟ الكمال نقص، الكلام نقص أم كمال؟ الكلام كمال. الأبكم ناقص أم كامل؟ الكلام كمال، ولله صفات الكمال. المخلوق يتكلم والخالق لا يتكلم، نسأل الله العافية. والكلام صفة ثابتة لله، لكننا نقول الكلام معلوم والكيف، هذا عقيدة السلف. أما عقيدة فرق الضلال كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة والكرامية وكل هذه الفرق، رد عليها ابن القيم في كتابه القيم الصواعق المرسلة على الجهلية والمعطلة، فنرجو أن تقرأوا. رجل على خلاف مع ولده قال لزوجتي أنت حرام علي إن دخل في غيابي، كفر بإطعام 10 مساكين واتق الله، اتق الله في نفسك. تقول للزوجة أنت محرمة إن دخل الولد، هذا تحريم ما أحل الله، لا علاقة للزوجة بهذا الموضوع. إذا كنت جنب وقت الجماعة وليس هناك وقت للاغتسال، فماذا علي في الصيام؟ مش عارف، إذا كنت جنب وحل وقت الجماعة وليس هناك وقت للاغتسال، الوقت له وقت أول وقت ثاني، لابد أن تغتسل إذا حضر الماء، لابد من الغسل، لا تصلي جنبا من الجماعة والماء موجود، هذا لا يجوز. يجوز أن أتأمم في هذه الحال لفعل عمرو بن العاص أنه وجد ماء باردا وكان الماء يعني برد شديد، فتأمم وصلى بأصحابه جنبا وأقره النبي على فعله. قال عمرو: يا رسول الله تذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. نعم سامع. انت عملت عمره ولا لسه؟ وهم هم قادرين ولا غير قادرين؟ اعتمر انت. لا بأس ان شاء الله، هم غير مطالبين بالعمره لانهم غير قادرين، انما ان كانوا في حاجه للمال فادفعه اليه، خلاص انفق عليه ان شاء الله، فلما اعطوك انفق عليه صحيح، لانك رغم ارادتك مريض، انت مريض. كان عندنا درس يا اخوانا بعد المغرب والحنجرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونلتقي إن شاء الله.